بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب المناسك، إلى أن قال: باب محظورات الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. والمحظورات هي الممنوعات، كما في قوله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا. وتكون في الإحرام وتكون في الحرم، وهناك محظورات في الصلاة ومحظورات في الصيام. فمحظورات الإحرام هي المحظور الممنوعات فيه، وثمة محظورات تختص بالحرم، ستأتي في باب حكم صيد الحرم، ومنها تنفيذ الصيد وقطع شجره والقتل والقتال داخله. وأما هذه فهي المحظورات أثناء التلبس بالنسك. ومقصوده رحمه الله ذكرها وذكر ما يجب فيها، وارتكاب هذه المحظورات إن كان على سبيل العمد فإنه يوجب الإثم مع لزوم الفدية، وأما إن احتاج إليها فلا إثم، والفدية فيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والأصل في المحظورات أدلة الكتاب والسنة والإجماع في أكثرها. فمن أدلة الكتاب قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومنها قوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكل هذه النصوص فيها نهي ظاهر. وأما السنة فأحاديث متعددة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين والأحاديث العمدة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ومنها حديث عثمان رضي الله عنه في مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ومنها في الصيد حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان وهو محرم، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن قوم حرم. ومنها حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين كالذي قبله، وهما من حديث العمدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في زمن الحديبية وطائفة معه وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. وذكر الحديث وأنه صاد حمارا وحشيا فأكل منه هو وأصحابه، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكانوا قد أحرموا ولم يحرم. ومنها حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما وهو أيضا من أحاديث العمدة وهو في الصحيحين، أن رجلا وقصته دابة بعرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وغير هذه من النصوص. وأجمع العلماء على وجود محظورات الإحرام، وإن وقع خلاف في بعض تفاصيلها، والفقهاء يفردونها بباب كما صنع المصنف رحمه الله، وكذلك المحدثون في كتب الحديث، وقد جعل البخاري لها كتابا مستقلا سماه كتاب جزاء الصيد، وذكر فيه الأحاديث المتعلقة بعامة المحظورات. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي سأذكر لك في هذا الباب المحظورات التي لا يجوز للمحرم أن يرتكبها. نعم.
قال رحمه الله: أي المحرمات بسببه.
فهي إضافة من إضافة الشيء إلى سببه، يعني المحظورات بسبب الإحرام. نعم.
قال: وهي أي محظوراته تسعة،
عرفت بالاستقراء والتتبع للنصوص. نعم.
قال: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع.
يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، هذا هو المحظور الأول، وبدأ به لأنه جاء في ثنايا آيات الحج، وفيه نص في كتاب الله عز وجل، وعبر بالحلق لأنه الغالب ومراعاة للفظ القرآن، وإلا فهو يحضر ولو بغير الحلق على الصحيح. وقوله حلق الشعر أي على سبيل التعمد، وأما في الخطأ وفي الجهل والنسيان ففيه خلاف سيأتي من جهة وجوب الفدية. ويستوي في هذا الحلق والقص أو النتف أو القلع، هذا عند جماهير أهل العلم، وإنما جاء التنصيص في الآية على الحلق خاصة لأنه هو الغالب، وخالف في هذه المسألة الظاهرية، فقالوا لا يكون محظورا إلا ولا تجب الفدية إلا إذا حلقه. وخالفوا أيضا في مسألة أخرى أشار إليها المصنف رحمه الله في قوله من جميع بدنه، فإنهم خصوا أي الظاهرية الحكم بحلق شعر الرأس خاصة لظاهر الآية في قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، وجماهير أهل العلم على أن شعر البدن ولو نزعه أو نتفه من أنفه مقاس على شعر الرأس بجامع الترفه، فهو يترفه بإزالة الشعر من جميع البدن. وقول الظاهرية أقوى من جهة النص، وقول الجمهور أقوى من جهة المعنى. وكأن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يقوي قول الظاهرية إلا إن وجد إجماع، وقد حكي قال في المبدع بغير خلاف نعلمه أنه محظور سواء حلقه أو نتفه، ولم يلتفت إلى خلاف أولئك، وسواء كان من الرأس أو من البدن أو من البدن. والأصل في هذا المحظور هذه الآية. قال
لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
وقد قيد الحكم رحمه الله بقوله بلا عذر، بلا عذر، وأما إذا كان بعذر جاز، والعذر كأن يكون برأسه قبل أو جروح أو احتاج إلى حجامة، فإنه يجوز بإجماع أهل العلم وتلزمه الفدية إذا احتاج إلى حلقه لعذر. والأصل فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الأحاديث المعتمدة في المحظورات، أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة فتمسكها؟ قال قلت لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وأذن له صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه، وهو أيضا نص الآية، فإن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق ففدية من صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاه وهي على التخير. نعم.
قال: والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر.
المحظور الثاني تقليم الأظافر، وهي جمع ظفر، والتقليم والقلم هو قص أطرافها، ويستوي في هذا قص أطرافها أو قلعها أو قص أكثرها، وهو كالذي قبله إذا جاء على سبيل العمد. وأما دليل كونها محظورا فهو الإجماع، حكاه ابن المنذر والموفق وغيرهما من أهل العلم، وعلتها الترفه لما في إزالتها من الترفه. والأصل في المحرم أن يأتي على الصفة التي أحبها الله عز وجل، كما جاء في الحديث: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. وليس في تقليم الأظافر نص خاص، ولذا حكى ابن مفلح رحمه الله في الفروع وجها أنها ليست من المحظورات، وهو يجري أيضا على مذهب الظاهرية، وقالوا: التعليل بمنع الترفه تعليل قاصر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدهن وهو محرم ويترجل وتطيب لإحرامه قبل أن يحرم. لكن لو نظر إلى مثل حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، فيمكن أن يقوى القول بمنع الأخذ من الأظافر. فإذا منع من أراد الأضحية فمن أراد النسك كذلك، وكذلك يمكن أن ينظر إلى مثل حديث عائشة، فإنه قد يكون صالحا أن يكون أصلا لمثل هذا. وأعني بحديث عائشة قولها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها لما ذكرت بعثه صلى الله عليه وسلم من الهدي: فما حرم عليه شيء كان له حلا. وكذلك يمكن أن يستانس بقوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقضاء التفث هو بأخذ الشعر الزائد وتقليم الأظافر بحلق مثل العانة ونتف الإبط وغير ذلك مما يحصل به الترفه والتزين بعد الإحلال. ويستوي في هذا كما ذكر المصنف رحمه الله أن تكون من أظافر اليد أو من أظافر الرجل، وقيد الأمر بقوله: بلا عذر. وأما مع العذر فإنه يجوز له أن يأخذ شيئا منها، لكن تلزمه الفدية على الصحيح. ثم قال رحمه الله:
قال: فإن خرج بعينه شهر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية.
إن كان بعذر القص فيفدي، وأما إن كان قلم الأظافر أو حلق الشعر إن كان تابعا أو كان صائلا جازت له الإزالة ولا فدية، فإن بروز الظفر أو الشعر في العين أو انكسار الظفر حتى يؤذي هذا يشبه الصائل كما سيأتي في الصيد، ويشبه المؤذي، فيرخص له في إزالته ولا فدية له لأنه تابع، والتابع لا يفرد بحكم. القاعدة عند الفقهاء: التابع تابع، بخلاف ما لو قصد إزالة الشعر نفسه ففيه الفدية، لحديث كعب رضي الله عنه فإنه كان مضطرا وكان بعذر لتساقط القمل على وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بلغ به الوجع ما بلغ، ومع ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه بالفدية، وهو ظاهر القرآن كما تقدم. لكن وجه إسقاط الفدية عليه في كلام المصنف هنا أن الشعر الذي نزل على عينه أو الظفر الذي انكسر بنفسه ولم يكسره هو، فأراد أن يزيله لأذاه، فإنه لا فدية فيه.
قال: وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى.
نعم، لحديث كعب الذي تقدم، إذا حصل له الأذى بالتقرح الذي قد يكون في جلدة الرأس أو بقمل أو بق أو نحو ذلك مما يؤذي في الرأس، رخص له، وهذا بإجماع أهل العلم، أن يزيله كله أو أن يزيل بعضه على وجه لا يكون من الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القزع، فيزيل بعض رأسه إذا احتاج لذلك، لكن يفدي لحديث كعب كما قلنا وللآية، وإذا احتاج أيضا لحجامة احتجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ومن لازم الاحتجام أن يأخذ شيئا من شعره، وهذا باتفاق أهل العلم. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى لأجل الشعر الذي أخذ منه عند الحجامة، على أنه روي عن مالك رحمه الله أنه كرهها للمحرم، وبالغ الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وقال فيها فدية إذا احتجم وهو ضعيف، لأنها إزالة دم فاسد وليس من المحظورات. نعم.
قال: ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى.
ومن حلق رأسه على بناء الفعل لما لم يسمى فاعله فعليه الفدية إذا رضي ولم يدفع، لأن رأس شعره كالوديعة عنده وهو مؤتمن عليه حتى يحل، فإذا سكت ورضي فهو كما لو باشر، وهذا مذهب أبي حنيفة، والفدية عليه لا على الحالق، والفدية عليه لا على الحالق، وهذا أيضا قول للإمام الشافعي. وقيل لا فدية عليه لأنه لم يباشر، وسكوته لا يدل على رضاه، والقاعدة الفقهية تقول لا ينسب لساكت قول، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لكن يجب عليه أن يمنع من حلق رأسه وأن ينكر عليه. وأما إذا أذن للحالق فهذا بلا خلاف، لأن أحدا في الغالب لا يحلق لنفسه، الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي بأنفسكم، أو تأذنوا لمن يحلقها. وأما لو حلق رأسه وهو نائم أو وهو مغمى عليه فإنه لا يلزمه شيء، وتلزم الفدية الحالق لأنه معتدل بالحلق، وللمحرم أن يحلق غيره إذا كان حلالا، لا أن يحلق محرما لا يجوز له الحلق، وإذا حلق حلالا فلا فدية عليه، لأن الله إنما نهوا عن حلق رأس نفسه، فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم، فله أن يحلق حلالا أو أن يحلق محرما حل ووصل إلى الإحلال برمي جمرة العقبة أو بالطواف والسعي من العمرة.
قال: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه.
ذكر هذا لأن من توابعه ومما قد يلزم معه أن يتساقط شيء من شعره، لكن ثبتت السنة بجواز الاغتسال وبجواز غسل الرأس والشعر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه تمارى هو والمسور بن مخرمة هل يغسل المحرم رأسه، فبعث ابن عباس مولاه إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فسأله فقال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ وقد وجد أبا أيوب وهو يغتسل، فوضع يده على الحبل وطأطأ الحبل حتى رأى رأسه، وأراه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ويقبل ويدبر بيديه عليه، فدل على جواز غسل الشعر والاغتسال للمحرم. وقد بوب لذلك البخاري رحمه الله بقوله باب الاغتسال للمحرم. والاغتسال للمحرم قد يكون واجبا إذا كان جنبا باحتلام، أو أن تكون المرأة حائضة حائضا أو نفساء، فيجب عليها أن تغتسل لتصلي كما قاله النووي رحمه الله وغيره. وقد يباح إذا كان لمثل التبرد أو لإزالة بعض الأذى فإنه يجوز له، لكن لا يقصد أخذ الشعر، لا يقصد أخذ الشعر. ويجوز له أن يسرح رأسه عند أكثر أهل العلم مع أمن تساقطه لعدم الدليل على المنع، يجوز له أن يسرح شعره لعدم الدليل على المنع، ويدل عليه ما يتبع الاغتسال من تسريح. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره ذلك، كره أن يغتس برأسه تحت الماء، واختلف في وجه هذا. وقد قيل أن السبب لئلا يغطي رأسه بالماء، لأن المحرم مشروع في حقه أن يضحي لربه سبحانه وتعالى، يضحى ويبرز برأسه. والصواب أنه جائز أن يغتسل، سواء صب على رأسه الماء أو دخل في بركة ماء أو في مسبح، فإنه يجوز. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابن عباس وهما بالجحفة وهما محرمان، فقال: تعالى أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء؟ يقوله عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو يدل على عدم كراهة مثل هذا. فيجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغسل شعره. بقي قوله رحمه الله بسدر، يعني فلا يكره. وقال بعض أهل العلم، وهو الذي نص عليه الموفق رحمه الله، يكره أن يغتسل بسدر وخطمي ونحوه لما فيه من الترفه، ومن باب أولى مما يخرج على قوله من يغتسل بمثل الشامبو أو الصوابين، لأنه قد يتعرض لما في رأسه من قتل للقمل ونحوه، أو قطع للشعر، وهذا ينسب لجمهور الفقهاء أنه لا يجوز، لكن يقولون لا فدية. وروي عن أحمد رحمه الله وعن أبي حنيفة أن فيه فدية لو فعل وتساقط شعره مع ذلك. والصواب أنه يجوز ولا فدية لفعله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث ابن عباس والمسور، ولحديث من وقصته الدابة وهو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. وقد فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مروي عن أبي حنيفة وعن الشافعي رحمة الله تعالى عليهما.
قال رحمه الله: فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين، وثلاث شعرات فعليه دم.
إذا تقرر هذان المحذوران فرع رحمه الله بفاء التفريع بقوله فمن حلق، وهو عام في الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، عام في كل محرم من حلق شعرة واحدة. وكذا لو نتفها أو قلعها كما تقدم على مذهب الجمهور، أو بعض شعرة فعليه طعام مسكين. نص على طعام مسكين لأنه أقل ما ورد من الشرع. وروي عن الإمام أحمد أنه يتصدق بقبضة طعام، وينسب أيضا للجمهور. وعند الشافعي يتصدق بثلثي درهم، وهذا كله تحديد بغير دليل. والله عز وجل إنما نهى عن حلق الرؤوس ولم ينهى عن حلق شعرة أو شعرتين، وإنما قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم. كذلك ما سيأتي في تقليم الأظافر فإنها مخرجة على ذلك، فالقول بلزوم إطعام مسكين في ظفر واحد يفتقر إلى الدليل. وظاهر الآية كما تقدم أن الفدية لا تجب إلا في حلق الرأس أو في حلق الأكثر أو في حلق الأكثر، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تجب إلا بحلق ربع الرأس فأكثر، وهذا أصل عنده في كثير من المسائل أن العبرة بالربع. وبعضهم قال لا تجب الفدية إلا بأربع شعرات أو ثلاث شعرات كما ذكر المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه. وقال مالك لا تجب إلا فيما يماط به الأذى، إذا حلق ليزيل أذى من رأسه ولو لم يحلق الرأس كله، فما أماطه لإزالة أذى أو حصل به الترفه وجبت به الفدية، وجبت به الفدية. والصواب أنها لا تجب إلا إذا حلق رأسه أو أكثره، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو في الصحيحين حديث ابن عباس احتجم وهو محرم، ولا بد أن يزول شيء من شعره ما لأجل الاحتجام، ولم يذكر أنه فدى صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا فمن أخذ شعرة أو بعضها أو شعرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك ما لم يطلق عليه أنه حلق رأسه فلا فدية عليه، لكنه قد يأثم، قد يأثم، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وحريم الشيء كأصله، فلا يباشر شيئا يؤدي به إلى ارتكاب المحظور. نعم.
قال أو قلم ظفرا فطعام مسكين، ظفرين فطعام مسكين، وثلاثة فعليه دم أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
جواب الشرط في قوله فمن حلق فعليه دم، ومقصوده بالدم هنا الفدية، الفدية، والفدية على التخيل، إما بذبح شاة تجزي في الأضحية، أو بإطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وهم خير بينها على الصحيح على ظاهر الآية وعلى ظاهر لفظ لحديث كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإطعام المسكين الواحد يكون بنصف صاع على العادة، كما في كفارة اليمين في قوله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، تحصل منه نصف صاع لكل محرم، أو ينتقل إلى الصيام وهو ثلاثة أيام. نعم.
قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت
الفدية، لكنها لا تجب، استحبت احتياطا، والصواب أنه لا شيء عليه، فيجوز له التخليل، ويجوز له التسريح، ويجوز له حكه وغسله، لكن دون أن يقصد ارتكاب المحظور، فإذا جاء تساقط شيء من الشعر دون قصده فلا شيء عليه، الله أعلم. وهذا أقرب إلى يسر الشريعة وأبعد بالمكلف أن يصل إلى حد من التنطع والوسوسة. نعم.
قال الثالث تقطيع رأس الذكر، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا.
هذا المحظور الثالث محظور بالإجماع في حق الذكر دون الأنثى، ولذا قيده رحمه الله بقوله تغطية رأس الذكر. والأصل فيه حديثان، حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته الدابة ولا تخمروا رأسه، والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم فإنه قال فيه ولا البرانس، والبرنس لباس يغطي الرأس مع الجسد، وهو أشبه ما يكون بالملابس التي يلبسها بعض إخواننا من أهل المغرب اليوم. والمقصود بالتغطية هنا التغطية بملاصق ومباشر، وما المقصود بالرأس حده المعهود والأذنان منه كما جاء عند ابن ماجه وتقدم في كتاب الوضوء، الأذنان من الرأس فلا يغطيهما أيضا. وهذا بإجماع أهل العلم، أعني أن الرأس، أن تغطية الرأس من المحظورات، حكاه الوزير بن هبيرة وغيره من أهل العلم، وهو محظور كما قلنا في حق الرجل دون المرأة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف يعني في قدميها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر رجال ونحوهم، عن نظر رجال تسدل على 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 وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال، لكنها لا تخمر وجهها. ويمكن أن يزاد: ولا تنتقب، على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. نعم.
قال: سواء كان معتادا كعمامة وبرنس.
قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. وهذا يعني به على وجه التعمد، وأما إذا لم يقصد أو نسي فإنه لا فدية عليه. ومن غطى يعني قصد التغطية فغطى رأسه وأخرج بالرأس الوجه، فالوجه وإن كان من أعلى البدن لكنه ليس من الرأس، فالله عز وجل غاير بينهما، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ومن هنا نشأ خلاف بين أهل العلم، هل للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ فمنهم من منع، وهو ينسب للجمهور لرواية جاءت في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه، جاء في رواية عند مسلم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية عن أحمد: ليس بمحظور أن يغطي المحرم وجهه، لأن لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من الرخصة. وأما زيادة ولا تخمر وجهه فهي شاذة، ليست في الصحيحين، رواها مسلم رحمه الله، لكن أكثر الرواة لم يثبتوها. وعلى هذا فالمحظور يختص بتغطية الرأس وحده، فإذا فعل فدى على التفصيل الذي تقدم، ويأثم إذا لم يكن بعذر، وأما إن كان بعذر فلا فدية. والفرق بين تغطية الرأس وبين حلق الشعر أن في ذاك إتلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أسقطها مع وجود الحاجة كما في حديث كعب، وأما في لبس المخيط أو في تغطية الرأس فإنها تجوز للحاجة ولا فدية، لما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم فدية في ذلك لأنه لا إتلاف فيها. فالمقصود بقوله فدى هنا إذا كان بغير عذر وياثم مع العمد. قال: سواء كان معتادا، أي سواء كان الملاصق هذا معتادا كعمامة وبرنس، فإنه مما اعتاد الناس لبسها، أو لم يكن معتادا كقرطاس، كأن يغطي رأسه بالقرطاس، والقرطاس هو ما يكتب فيه، وكطين يلبده على رأسه ويغطي به رأسه، ونورة وحناء، أو عصب رأسه بسير يحتاجه أحيانا لمثل صداع، وهذا ينسب لعامة الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بمثل هذا. والذي يظهر والله أعلم أنه لو غطاه بمعتاد كالعسل لبد رأسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أهل ملبدا كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحناء في معناه، فالذي يظهر والله أعلم أن التغطية التي توجب الفدية أن يغطيه بمعتاد أو بما يشبهه أن يغطيه بما يشبهه كالقرطاس ونحوه، وأما بالصبغة لو صبغه بحناء فلا. وكذلك تلزمه إذا عصبه، وكانت هذه العصابة مغطية لكل رأسه.
قال أو استغل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر.
يحرم بلا عذر، وظاهر كلامه أن الفدية تلزمه. وروي عن الإمام رحمه الله أنه يكره ولا يحرم، اختاره الموفق. ووجه الكراهة أنه لو استظل ما أضحى لربه، وإحرام الرجل في رأسه وفي وجهه كما روي في بعض الأثار عن ابن عمر، فإذا غطى استظل لم يضحى لمن أحرم له. وقال بعض أهل العلم، وهو قول أكثرهم، يجوز له الاستظلال وهو الصواب، يجوز له أن يستظل في محمل راكبا كان أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلله بعض أصحابه، كان أنس رضي الله عنه يظلله بثوب ويستره به عن الحر حتى رمى جمرة العقبة. والمحمل الذي يكون على البعير إذا وضع عليه ما يظلل به رأسه فإنه يجوز. وله أن يستظل كذلك بمثل الخيمة أو الشجرة أو البيت، ولا يمنع من هذا اليوم إلا الرافضة. فالقول بأنه لا يستظل بنحو محمل، ومنه في زماننا ما يسمى بالشماسية أو المظلة، لا يمتنع منه اليوم إلا الرافضة. فالصواب أنه جائز، لأنه ليس بتغطية للرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البرانس وهي ملاصقة، وذكر العمائم، قال ولا العمائم، والاعتمام يكون بوضع العمامة على الرأس وشدها عليه، هذا هو المحظور. وأما ما ليس بملاصق واستظل به عن حر الشمس فإنه يجوز. وقد ضربت الخيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي نمرة وهو محرم. نعم.
قال لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت.
هذه يوافقون فيها، وما سبق هو في حكمها. فإذا حمل على رأسه ثقلا أو بعض حاجاته على رأسه لا يأثم، لو حمل شنطة له على رأسه فقد غطاه. فهذا إذا لم يكن قاصدا لتغطية الرأس فإنه لا شيء عليه.
قال الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
المحظور الرابع خاص بالرجل أيضا بالإجماع كالذي قبله، وعبر عنه بقوله لبسه المخيط. لبسه المخيط لا ستر البدن، فستر البدن جائز بالإجماع، أن يستر بدنه بإزار ورداء لا بمخيط. وهذا المحظور، يعني لبس المخيط، ممنوع منه المحرم بإجماع أهل العلم. والأصل فيه ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنه في نهي صلى الله عليه وسلم أن يلبس القمص والعمائم والبرانس والسراويلات، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أنواع ما يلبس. والتعبير بلبس المخيط هذا تعبير بالحد، فيه حد للمحظور. والتعبير الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تعبير بالعد، وهو أولى. وأول من تلفظ بالمخيط هو فقيه الكوفة إبراهيم النخعي رحمه الله، كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. وهو مشكل من جهة أن بعض الناس ظن أن لبس ما فيه خيط محظور على المحرم، ولذلك يكثر السؤال عن مثل الساعة ومثل الكمامة ومثل الحزام التي فيها خيوط. وهذا لم يقل أحد من أهل العلم أنها لا تلبس، فيجوز للمحرم أن يلبس ما فيه خيط، بل الإزار والرداء فيها خيوط، ويغطي بها بدنه ويغطي عورته بها، هذا بإجماع أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المحظور بالعد، فقال لا يلبس القمص وهي ما يلبس على أعلى البدن، ومنها ما يسمى بالجاكيت أو البلوزة أو الكوت في زماننا، ولا يلبس العمائم هذا على الرأس، ولا السراويلات هذا ما يلبس على أسفل البدن، ولا البرانس وهي ما تكون على سائر البدن إذا لبسها وأدخل أعضاءه فيها. فهذه هي المحظورات. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس أنه يجوز له أن يطرح، فلو طرح البشت طرحا على جسده أو تلحف به عند مثل نومه فإنه لا يكون مرتكبا للمحظور. قال وإن لبس،
قال
وإن لبس ذكر،
قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
نعم، أخرج الأنثى وهو إجماع، وعرفنا ما هو حد المخيط. نعم.
قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهيمانا فيهما نفقت، فيهما نفقة مع حاجة لعقد.
لعقد، نعم. ولا يعقد يعني بمثل شوكة أو بمشبك، لا يعقد الرداء، لكن له أن يعقد الإزار لوجود الحاجة. والصواب أن عقد الإزار الرداء أيضا لا يضر، أن عقد الرداء أيضا لا يضر لأنه لا يكون ملبوسا بعقده. وأما عقد الإزار فلا نزاع بين أهل العلم في جوازه. كذلك يجوز له عقد منطقته، والمنطقة هي حزام ظهره وما يشد به وسطه، والهميان وهو يشبه تكة السروال وهو من الألفاظ المعربة. قال ابن عبد البر رحمه الله وقول فقهاء الأمصار أنه يجوز له أن يعقد بمثل الكمر الذي في زماننا والحزام يحتزم به، هذا مع الحاجة. وظاهر كلامه أنه لا يجوز مع غير الحاجة، ونص عليه الموفق رحمه الله. لذلك إذا استطاع أن يلوي إزاره على وسطه دون منطقة ودون هميان فهو أولى، إذا لم يكن معه نقود أو جوال مثلا يريد حفظه فيه، فالأولى أن يكتفي بلف إحرامه على وسط بدنه خروجا من الخلاف، ولو فعل لا ينكر عليه. نعم.
قال
في زماننا صارت تخاط، والإزار يخاط ويلبس أيضا، رخص فيه بعض فقهاء العصر، والأولى أن يتجنبه المحرم، يعني تخاط الدكة فيه ويلبس كالتنورة التي تلبسها النساء، الأولى أن يتجنب هذا. نعم.
قال وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.
نبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بالنعلين على ما يغطي القدمين، فنهى عن تغطيتهما بالخفين، وأرشد إلى أن يلبس النعلين، قال ولا الخفاف. لكن إذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين إلى أن يجد. وإذا لبس الخفين اختلف أهل العلم هل يقطعهما أسفل الكعبين أو لا، فالجمهور قالوا يقطعهما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنه قال في آخره وليقطعهما أسفل الكعبين. والصواب أنه لا يقطع، لأن القطع ينافي الرخصة، ولأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، فإنه جاء أنه قال صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، لم يذكر القطع. وهذا مذهب الجمهور، وهو رواية في المذهب، وفي رواية أنه يقطعهما ولا يفدي باتفاق في هذه الحالة. كذلك إذا لم يجد إزارا لبس السراويل والسراويل مفرد وجمعها سراويلات، وهي كلمة أيضا معربة، تنطق سراويل وشراويل. وإذا لبس سروال للحاجة لا يشترط أن يفتقه في رواية، خلافا للجمهور فإنهم قالوا يفتقه إذا أراد أن يلبس السروال، وهذا أيضا ينافي الرخصة. وقال بعض أهل العلم وهو ينسب لأبي حنيفة ومالك رحمه الله لا يجوز له مطلقا أن يلبس السراويلات لحديث ابن عمر، فإنه قال ولا السراويلات. ولعل حديث ابن عباس رضي الله عنه في خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله. وعلى قولهم يلزمه إذا لبس السروال لحاجة أن يفدي، تلزمه الفدية، والصواب أنه لا فدية عليه لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم، فله أن يلبس السراويل والسروال له رجلان، أو يلبس مثل التبان أو مثل التنورة يجوز له مثل هذا، أو يحتزم بشماغه كان معه شماغ أو غترة، وهذا قد يطرأ على من يكون في مثل الطائرة يريد أن يحرم وليس معه إحرام، فله أن يحرم في يلتف بشماغه أو بثوبه إذا شق عليه نوى وأحرم في سرواله وأحرم في سرواله إذا كان هذا معتادا. إذا لم يستطع اليوم لا يستطيع أن يحرم في سرواله ويخرج في مثل المطارات بسرواله فقط بدعوى أنه محرم، فلكن يلتف بغترة أو يحرم في قميص، ومتى ما وجد الإحرام نزعه، متى ما وجده نزعه. لكن يمكن أن يتصور أن يحرم في سروال واحد للذين اعتادوا أن يلبسوا البناطيل، سيحرم في بنطاله ولا يلبس تحته سروال آخر، لا يلبس ما يسمى بالتبان أو ما يسمى بالكلسون في عرف الناس اليوم، لا يلبسه مع السروال، يتخفف بقدر الإمكان من المحظور، نعم، ولا يلزمه كما قلنا الفتق.
قال الخامس الطيب.
الطيب من محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم، والأصل فيه حديث يعلى بن أمية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ولا تمسوه طيبا، وهذا بعد موته، فالمحرم من باب أولى. والحديث الثالث حديث ابن عمر ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو رص، وهذه من أنواع الطيب. فالطيب من محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم لهذه الأدلة، نعم.
قال وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا.
المنع من الطيب ليبتعد المحرم عن الترفه، هذه العلة التي ذكرها بعض أهل العلم، ويستوي فيه أن يكون في بدنه أو ثوبه، والمقصود به أن يتطيب بعد نية الدخول في النسك، وأما قبل الإحرام فدلت السنة على جوازه كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أو في ثوبه لحديث ابن عمر ولا يلبس من الثياب شيئا، فلا يفعل بنفسه ولا يسكت لمن فعله به، فإن فعل به وسكت ففي عليه الفدية كما تقدم في الحلق. أما إن طيبه أحد وهو غافل أو نائم أو ناسي أو جاهل فإنه لا فدية عليه كما قلنا في تغطية الرأس وفي لبس المخيط. فإذا فعل ذلك فإنه إذا فعله قصدا لزمته الفدية. ثم فرع رحمه الله برحمته الواسعة على التطيب استعمال الطيب على أي وجه كان، سواء كان في أكل أو في شرب، كاستعمال الزعفران، فالزعفران يستعمل في الطعام ويستعمل أيضا في شراب كالقهوة، وهذه من مسائل اختلف فيها العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الطيب المقصود به ما يطيب فيه في ظاهر البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللباس قال ولا يلبس ما من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولم يقل لا يستعمل شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الاكتحال بشيء مطيب أو الادهان أو السعوط أو الشم أنه ليس بمحظور ولا يلزمه شيء، وهو ينسب لجمهور الفقهاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها، ومن لازم تطيبه عليه الصلاة والسلام أن يشم الطيب الذي فيه، ويشمه أيضا من حوله، يشمه من حوله. عائشة ذكرت أنها كانت ترى وبيص الطيب في مفاهقه صلوات الله وسلامه عليه، تراه وربما شم. فالمصنف جرى على مذهب أهل العموم من المنع من الطيب مطلقا، قال أو ادهن أو اكتحل، يعني اكتحل بطيب أو بشيء مطيب، لا إن اكتحل بمثل إثبت أو نحوه فليس بمحظور في حال الإحرام، وتقدم الخلاف في بالنسبة للصائم. أو شم قصدا، أخرج بالقصد ما لو شمه لغير قصد، كأن يشم طيب الكعبة أو طيب الحجر بغير قصده فإنه لا يضر بلا نزاع. أو تبخر بعود ونحوه، إذا تبخر، والصواب كذلك في البخور أنه وإن كان نوع من الطيب لكنه لا يقصده، لا يقصده ولا يكون على بدنه ولا يلبسه، وإنما يشمه شما. والصحابة يأتون على الصحاري وعلى القفار وعلى النباتات وعلى المزارع، وربما شموا شيئا من هذه الروائح ولم يذكر أنهم منعوا منها أو خوطبوا بشيء بخصوصها. قال أو شمه قصدا، أي شم القصد البخور، ولو بخور الكعبة، في إشارة إلى الخلاف، لأن بعضهم رخص لعموم البلوى عند الكعبة. قال أثم وفدى، أثم الارتكاب المحظور ولزمته الفدية. والصواب أن فدية المز تلزمه إذا تطيب في بدنه أو طيب ثوبه، هذا الذي ورد به النص. ثم فسر رحمه الله في أنواع الطيب التي يمنع منها المحرم، فقال
قال ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبفنسج وبنفسج ولي نوفر وياسمين وبان وماء ورد. قال وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو
بفتحتين النمام، هذا الذي ينقل الحديث، نعم
صلى الله عليه، أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
نوع رحمه الله في الأمثلة، لأن ما يشم من النباتات يختلف ويتنوع أنواعا، فحتى تتأصل المسألة العلماء كما قال الموفق رحمه الله أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب إلى حديث التي تقدمت. أما شم الطيب فذكر هو وغيره رحمه الله أن النبات الذي يشم على ثلاثة أضرب، الذي يشم وتستطاب رائحته على ثلاثة أضرب، والمصنف ذكر شيئا منها يوجب الفدية وشيئا لا يوجب الفدية، وهو راجع إلى هذه القسمة الثلاثية. الضرب الأول ما لا ينبت للطيب وفيه رائحة، هذا كنباتات الصحراء والروائح التي تنبعث من بعض الفواكه، فهذا يباح شمه ولا فدية فيه باتفاق أهل العلم. الثاني ما ينبته الآدمي للطيب لكن لا يتخذ منه طيبا، هذا مثل الريحان الذي عندنا، هذا فيه طيب لكن لا يتخذ منه الطيب بخلاف ماء الورد. ولذلك فرق رحمه الله بين الريحان الفارسي وبين ماء الورد. ماء الورد يتخذ منه الطيب، الورد نفسه يعصر ويتخذ منه الطيب، فهذا إذا قصده فدى. أما الريحان الذي لا يتخذ منه الطيب هذا يباح، الريحان الشيح يباح في رواية، وفي رواية يكره ولا فدية، لا فدية كما ذكر الشارح رحمه الله هنا، وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك والحنفية رحمة الله تعالى عليهم. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي يحرم حتى هذا كالريحان والشيح ونحوها الذي فيه طيب، وإن لم يكن يتخذ منه الطيب يحرم على المحرم وإذا فعله وقصده فدى. النوع الثالث ما يتخذ منه الطيب، مثل ما ذكرنا من الورد والبنفسج والورس والزعفران والياسمين، هذا فيه أيضا عن الإمام روايتان، المصنف نص على المنع وهو مذهب أكثر أهل العلم، وعلى هذا تلزمه الفدية إذا قصدها. هذا وجه إكثاره رحمة الله تعالى عليه من هذه الأمثلة. وقد قال ابن عباس فيما ذكره البخاري عنه تعليقا: يشم المحرم الريحان، يعني ولا فدية عليه. وهذا هذا الذي يظهر والله أعلم. كذلك لو استعمل الزعفران في أكل أو نحو ذلك، كذلك لو استعمل الورس، الورس يطلى به الجلد ليمنع الكلف ويوضع في الشراب ليمنع البهاق، فالصواب أنه ليس بمحظور على هذا الوجه، على أن النص جاء في الملابس التي أخذه لأجل التطيب، لأجل التطيب، لكن لأجل الطعام أو لأجل التداوي فهذا فيه الخلاف الذي تقدم، والأصل هو الحل، مع أن في التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه، فقد يقال الأولى أن يتجنب مسه على بدنه، أن يتجنب أن يطلي جلده بالورس المطيب، لا يفعل هذا، وهذا أولى خروجا من الخلاف. والمقصود بالطيب هنا أن يتطيب حال إحرامه، أما استدامة الطيب فتقدم على أنها جائزة عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها، والإمام مالك رحمه الله يرى المنع لقوله في حديث يعلى: اغسل عنك الطيب، لكن تقدم معنا أن حديث عائشة متأخر وحديث يعلى كان في حنين، وكأن مالك رحمه الله يرجع إلى ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، يعني هذا في التطيب قبيل الإحرام، كأنه لا يرضى ما نقلته عائشة رضي الله عنها، والصواب أنه يجوز الاستدامة للابتداء. نعم، والابتداء بالاتفاق. نعم.
قال: السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت.
هذا المحظور السادس محظور بالإجماع، وهو يتعلق بالمحرم وبمن كان في الحرم، فإنه محرم، والأصل فيه دليل القرآن في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال عز وجل: أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا الأصل في هذا المحظور، فهو محظور في الإحرام وفي الحرم بإجماع أهل العلم، وفيه جزاء لا فدية. ومن هنا هذا المحظور يخالف المحظورات، يخالف عامة المحظورات في كون أن ما يجب فيه هو الجزاء، لقوله عز وجل: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل، والجزاء فيه تفصيل وفيه بدل إذا عجز عنه، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل الكلام عن الصيد. قاتل صيد البر، القتل هنا المقصود به كل ما أذهب الروح، سواء كان بذبح أو برمي أو بخنق أو رضخ أو إمساك أو حبس، أيضا على الصحيح لو حبسه حتى مات فإنه مأمور بإطلاقه ومنهي عن مسك الصيد. والصيد في قول عز وجل: لا تقتلوا الصيد، الصيد اسم للمصيد وهو الحيوان، والمقصود بالصيد المحرم على المحرم ما كان مأكولا وبريا أصلا، يعني لم يكن متولدا من بري وبحري. ويجوز الصيد المحرم في ثلاث: أن يضطر له فيصطاد ويأكل وهو أولى من الميتة، لكن يضمنه يضمنه عند أكثر أهل العلم خلاف الأوزاعي. وكذلك يجوز له قتل الصيد إذا صال عليه وهجم عليه وأراد أن يؤذيه. وكذلك يجوز له ولا يلزمه الجزاء لو قصد تخليصه تخليص الصيد من مثل سبع أو شبك أو نحو ذلك فمات في يده، فإنه لا إثم عليه ولا جزاء. وقوله عز وجل وحرم عليكم صيد البر، المقصود به الفعل والأكل، فيحرم عليه أن يصيد ويحرم عليه أن يأكل ولو لم يصد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال قتل صيد البر، أخرج بالبر البحر، وسيأتي النص عليه لقوله عز وجل أحل لكم صيد البحر فلا يحرم. أو اصطياده، صيده أو اصطياده، اصطياده بالفعل، صيده لو صاده غيره، لو صاده غيرك وأنت محرم فهو محرم عليك إذا صاده لك أو أمسكه لك كلب معلم أو جارح معلم فإنه محرم. وقد أشار إليه عيلمات بقوله نعم.
قال وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا ماكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت.
هذا المحظور يستوي فيه الرجال والنساء، ويستوي فيه الصغير والكبير إذا كان محرما. وما في كلام المصنف رحمه الله وفي تفصيله الذي ذكر، الصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاث صفات: أن يكون مباحا أكله، وعلى هذا فلا جزاء في السباع وسائر المحرمات، وهو قول جماهير أهل العلم. وعبر عن هذا بقوله مأكول، وإن قتل صيدا مأكولا فأخرج غير المأكول فلا جزاء فيه. وما اختلف في أكله اختلف في جزائه كالثعلب والسنور. الوصف الثاني ألا يكون له مالك، ألا يكون له مالك، فلو صاده حلال حل للمحرم إذا لم يقصد الصيد له. الوصف الثالث أن يكون وحشيا بريا أصلا، وأخرج بالبري الأصلي الأهلي، أخرج بهيمة الأنعام، وأخرج مثل الخيل، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنها تجوز للمحرم، ويجوز أيضا قتله وذبحه في الحرم. وجماهير أهل العلم على أنه لا فرق في هذا المحظور بين العامد والمخطي، على أن الآية جاءت بالتنصيص على المتعمد، فقال عجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه، لكن المخطي مثله كقاتل الآدمي بالخطأ، فإنه يضمنه ويكفر إذا كان مؤمنا، ضمنه بالكفارة وضمنه أيضا بالدية. فهذا يستوي فيه المخطي والمتعمد بأنه من قبيل الضمان. وأهل الظاهر يقول لا يلزمه الجزاء إلا إذا قتله من إلا إذا كان متعمدا، وهو رواية عن الإمام أحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا لا البهائم ولا الفواسق كحمام، فعبر بالحمام عن بما يطير، وبالبط الذي يكون في الماء وفي البر، ولو استأنس هذا إشارة إلى الخلاف، البط المستأنس والحمام المستأنس يحرم أيضا على المحرم. والذي يظهر أن الحمام الأهلي المملوك يجوز له لأنه ليس بصيد. قال بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، اعتبارا بالأصل فإنها ليست بصيد، والإبل قد تتوحش ولا يقبض عليها إلا بسهام وحي ذلك، فليست بصيد وتجوز له. قال
ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر.
فهو من الصيد، لو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره فإنه من الصيد، للقاعدة يذكرها الفقهاء: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، فيغلب جانب التحريم. هذا في المتولد. قال كالمتولد بين المأكول وغير المأكول فإنه كالمأكول يحرم صيده. وأما غير المأكول فإنه لا يحرم على الصيد، لأن غير المأكول إما أن يؤمر بقتله كالفواسق الخمس فيجوز في الحل وفي الحرم لحديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما وهما في الصحيحين، وإما أن تكون مما نهي عن قتلها فهذه لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، كالهر السنور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، النمل النحل هذه لا يجوز له أن يقتلها، وهل فيها جزاء أو لا لأنه نهي عن قتلها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. النوع الثالث من غير مأكول سكت عنه الشارع، هذا فيه خلاف، وبعض أهل العلم يسوون في الصيد بين المأكول وغيره، وهو أظنه مذهب الحنفية. قال رحمه الله: أو تلف،
قال: أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه.
الصيد الإتلاف قد يكون منه وقد يكون من بإعانته، قد يكون بالمباشرة أو بالسببية، كلاهما يحرم عليه ويوجب عليه الفدية. قال: أو تلف في يده، لأن الواجب إذا وقع الصيد في يده أن يرسله أو أن يرده لمالكه، أو بسبب كإشارة لا يشير إليه، لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنه حمل على الحمار الوهشي فسقط صوته فقال: ناولوني، فأبوا أن يناولوه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم من أحد أعان عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا إذن. فدل على أنهم لو أشاروا أو أعانوا أنهم لا يأكلون، وأنه يحرم عليه. قال: أو سبب كإشارة ودلالة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وإعانة ولو بمناولة آلة فإنها من الإعانة. وأما لو كانت الدلالة أو الإعانة خفية كالضحك فإن أصحابه ضحكوا لما رأوا الصيد، ضحكوا فتنبه بضحكهم على الصيد فانطلق إليه رضي الله عنه، ومع ذلك ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو بجناية دابة وهو متصرف فيها، دابته هي التي قتل الصيد، يلزمه الجزاء كذلك لأنه متصرف فيها، وتصرفه يكون إذا جنت بفمها أو بيدها، وأما إذا كان جناية الدابة برجلها فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، ولو كان سائق لا يضمن عليها إذا ما جنت برجلها. وإن دل ونحوه، قوله وإن دل ونحوه يعني نحو الدلالة كالإشارة كما تقدم، محرم محرما فالجزاء بينهم. قرأت هذه؟ طيب نقرأ.
قال: وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما.
أخرج بما لو دل حلالا محرما، لو دل حلالا محرما فصاد المحرم فالجزاء على المحرم، لأن الحلال يجوز له، هل يجوز له أن يدل المحرم؟ لا يجوز، لكن يجوز له الصيد، لكن لا يجوز له أن يدل المحرم على الصيد ليصيد، لأنه من التعاون على إثم العدوان. نعم.
قال: ويحرم على المحرم أكله مما صاد.
ما صاد بنفسه هذا بإجمع، إلا أن يضطر، وما صاده يكون كالميت، ما صاد يكون بالميت. وحتى تنضبط لنا هذه المسألة، المحرم إما أن يصيد بنفسه أو أن يصاد له أو أن يعين ولذلك يذكر الفقهاء أن الصيد بالنسبة للمحرم على أربع مراتب: الأولى أن يصيد بنفسه ولا خلاف في تحريم هذا وجوب الجزاء، الثانية أن يعين آخر فكذلك يحرم أيضا باتفاق أهل العلم لحديث أبي قتادة، وإذا أعانه فالجزاء على من؟ هذا وقع فيه الخلاف، يحرم عليه، لكن الجزاء على من؟ على المباشر أو على المتسبب أو عليهما أو بينهما، ثلاثة أقوال أهل العلم. فالمذهب أنه إذا أعانه فالجزاء بينهم، يلزمهما جزاء واحد. وقال أبو حنيفة: على كل منهما جزاء، هذا لإعانته وتسببه وهذا لمباشرته. وقال مالك والشافعي: الجزاء يلزم المباشر فقط، إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة.
فهذه المرتبة الثانية. الأولى هي التي نطق بها هنا المصنف رحمه الله، قال: ويحرم على المحرم أكله مما صاده به. الثانية أن يعين غيره فيحرم بالاتفاق، لكن اختلفوا في الجزاء على الأقوال التي ذكرناها. الثالثة أن يصاد له دون علمه وإعانته، هذا يحرم أيضا عند الجمهور لحديث الصعب بن جثامة، فإنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إنما رددناه عليك لما رأى تغير وجهي، ما رددناه عليك إلا أن قوم حرم. وأباحه أبو حنيفة لحديث أبي قتادة، والصواب مع الجمهور، الصواب مع الجمهور، لأنه صاده لأجله، وفيه جمع بين الحديثين، وهو ينسخ حديث الصعب بحديث أبي قتادة، والجمع أولى من الإهمال. الرابعة أن يصيده الحلال لنفسه فيطعم منه محرما، فهذا يجوز إذا صاده حلال وأطعم محرما، يجوز باتفاق أهل العلم، على أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ذكره الموفق عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاووس، أنهم منعوا حتى مما صاده الحلال على المحرم لعموم قوله: وحرم عليكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر، فهو محرم عليكم سواء صدتم أو صيد لكم أو صيد لكم. وبعض أهل العلم قيل يكره ولا يحرم، هو قول الثوري وإسحاق رحمة الله تعالى عليهم، والصواب هو قول الجمهور أنه إذا صيد بغير علمه فإنه يجوز له إذا صاده محرم. هذا يمكن أن يجمع ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله.
قال أو كان له أثر في صيده أو ذبح،
يعني بالإعانة لحديث أبي قتادة، أيوة،
أو ذبح أو صيد لأجله،
هذه الحالة الثالثة، هذا باتفاق لا يجوز له لحديث الصعب. وفي السنن وحسنه الترمذي: لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه يعني بأنفسكم أو يصد لكم. نعم.
قال: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره.
لا يحرم، لأنه مثل ما وقع في حديث الصعب، حرم على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما منعه أن يوكله أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما صاده أبو قتادة لنفسه، صاده لنفسه، هل صاده له ولأصحابه لأنهم أكلوا، أو قصد الصيد لنفسه فقط لأنهم امتنعوا وما أعانوه؟ هذا فيه احتمال، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم الأكل، لأن قصد أبي قتادة لم يكن متمحضا لهم بخلاف الصعب، فقصده من الصيد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى عليه على بلده بودان أو بالأبواء، فأراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فحمل وكان فارسا على الحمار الوحشي ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهل قدم له الحمار حيا أو ميتا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وبوب له البخاري رحمه الله بنحو هذا، ففي روايات أنه قدم له رجل حمار أو شق حمار، وفي روايات أنه قدم له الحمار. نعم.
قال: ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته.
البيض يكون للحمام ويكون للنعام، هذا مضمون، مضمون باتفاق أهل العلم في النعام كما ذكر ابن هبير، وفيه حديث الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، قال: عليه بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين، وروي نحوه موقوفا على ابن مسعود وابن موسى. نعم.
قال: ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث.
كذلك مما يمنع من المحرم أن ينفر الصيد وأن يتلف البيض الذي للصيد، هذا في الحرم أو حال الإحرام. قال: ولا يملك المحرم ابتداء صيدا، يعني لا يملكه، لا يتملك الصيد، يعني لا يشتري صيد، لقول عز وجل: وحرم عليكم صيد البر، لا يقبله بهبة أو بصدقة، إذا تصدق عليه شخص بصيد لا يقبله، إذا وهبه لا يقبله، لا يشتريه، لا يقبله، لا يملك المحرم صيدا، يعني بنفسه أو بأن يصاد له أو أن يباع له، لخبر الصعب رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس أهلا لتملك الصيد، فماذا عليه لو فعل؟ لو تملكه بشراء فتلف في يده، اشترى غزالا، اشترى حمامة، وماتت في يده ضمنها فيها جزاء في الشاء في الحمامة شاه. نعم. قال
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكيم
لم يزل. قبلها بغير إرث، بغير بالإرث يجوز أن يتملك الصيد. مات أبوه ولأبيه صيد ملكه بالإرث، لأن التملك بالإرث قهري بخلاف الاتهاب والشراء فهو اختياري، ولذلك التملك بالإرث يكون للصبي ويكون للمجنون ويوقف للحمل فهو قهري. فقالوا لو مات مورثه ومعه صيد فالصيد مال ينتقل بالإرث ولو كان الوارث محرما، ولو كان محرما. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل الملك، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ولا تزول يده الحكمية، لكنه يؤمر بالتخلص منه، لا تبقى يده عليه، يجعله أمانة عند غيره يرسله. أما أن يبقى في يده وهو محرم فلا، لكن لا يزول ملكه، يبقى ملكا له لكن لا يكون في يده القابضة، يكون ولا في يده المشاهدة، بل يرسله أو يودعه عند غيره يتصرف فيه. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل ملكه، ولا يده الحكمية، يعني فله أن يبيع، له أن يودع، له أن يعير الصيد. نعم.
قال بل تزال يده المشاهدة،
يعني فلا يبقى معه إلى أن يحل، المشاهدة بفتح لا، فلا يكون في يده ولا في رحله ولا في خيمته لظاهر الآية، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بل يجب عليه أن يرسله، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك والشافعي لا لا لا, لا تزول ولا يلزمه إرساله. نعم.
قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام.
هذا بإجماع أهل العلم، لأن ليست بالصيد بهيمة الأنعام، الأزواج الثمانية، الخيل، الدجاج. نعم. لأنه
قال لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم،
وضحى عن أزواجه بالبقر، وقد قال عز وجل حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فكلوا منها.
قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم.
نعم. بإجماع أهل العلم لا يحرم صيد البحر، لا يحرم صيد البحر، ويجوز له أن يأكله، كل ما في البحر يوكل، هذا عند الجمهور على خلاف. أما أبو حنيفة فلا يبيح من صيد البحر إلا السمك، وتباح ميتة البحر أيضا خلافا لأبي حنيفة، فإنه حرمها، ويستدل بقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، والصواب أن ميتة البحر مباحة لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهي عامة. نعم. فهذا لا يحرم على المحرمين.
قال لقوله تعالى
هل يمكن المحرم أن يصيد صيد البحر؟ هل دون المواقيت بحار؟ ها؟ ممكن أن يأتي إلى جهة البحر، أن يحرم من رابغ ويكون عند على البحر، أو يمكن أن يمر على أنهار ستعود الجزيرة مروجا وأنهارا، أو يمر على برك فيها صيد، هذا لا يحرم كذلك. لو كان في برك أو في مسابح هذا لا يحرم عليه، ولو كان أو أن يحرم من بلده، يحرم وهو في مصر سيأتي على بحر
المطارات العادية،
أو وجد في بعض المطارات فلا يحرم عليه. نعم. قال إن لم يكن بالحرم، ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، هذا فيه خلاف، هل صيد البحر إذا كان داخل الحرم هل يحرم أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن الصيد في الحرم وهو مطلق، وأن الله عز وجل إنما أحل صيد البحر للمحرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للصيد. والصواب أن صيد البحر جائز في الحرم، إذا جاز للمحرم فيجوز في الحرم. نعم.
قال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه،
صيده ما استخرجه منه وطعامه ما طفى منه. نعم.
قال وطير الماء بري،
يعني فيحرم عند الأكثر خلافا لعطاء. لماذا؟ قالوا لأنه يبيض في البر ويفرخ فيه، طير الماء كالعقعق واللقلق والنورس هذه طيور الماء تبيض خارج الماء وتأوي إليه. هل هي من صيد البحر فتحل أو من صيد البر؟ من صيد البر لأن العبرة به في محل تبيضها. نعم.
قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم.
نعم، الفواسق مأمور بقتلها ومأجور على قتلها، لا يحرم قتله لا في الحرم ولا حال الإحرام، وهي الكلب العقور والحدأ والغراب والفأرة والحية والعقرب. نعم، وما يقاس عليها من الفواسق. نعم.
قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو
المتولد الذي أشار إليه الذي فيه خلاف كما تقدم، متولد من مأكول وغير مأكول، من مأذون في قتله ومنهي عن قتله، لو تولد منه فيغلب جانب التحريم. نعم.
قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه.
ولا يضمنه، ما صال عليه جاز له. نعم.
قال لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
نعم.
قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير آدمي.
ويسن مطلقا يعني في الحرم وفي غيره، آذى أو لم يؤذي، إلا الآدمي فلا يجوز قتله إذا صال إلا إذا تعذر دفعه بغير قتل. إذا لم يكن دفع الآدمي إما أن يكون حربيا فيجوز في الحل وفي الحرم، أو أن يكون معصوما لكنه صال، فإن أمكن دفعه بغير قتل لم يجوز في حال الإحرام ولا في الحرم، إذا لم يكن إلا بالقتل جاز. نعم.
قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه.
يحرم حال الإحرام باتفاق أهلهم قتل القمل لأنه يترفه بقتله الذي في رأسه، إذا آذاه حلق وفدك على حديث كعب رضي الله عنه، وصئبانه صئبان القمل يعني صغاره. نعم. ولا يحرم خارج الإحرام باتفاق أهلهم، لكن لا جزاء فيه يعني لو فعل. نعم.
قال لا براغيث وقراد ونحوهما
فيجوز ولو حال الإحرام، وكذا القمل لو قرصه القمل وأزعجه جاز له أن يخرجه ولا فدية. نعم.
قال ويضمن جراد بقيمته،
وما هي قيمته؟ فيها خلاف، يضمن لأنه من صيد البر، حكاه الموفق عن أكثر العلماء، وقد قضى فيه كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه بدرهم، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال إنك لا تجد الدراهم، يعني عندك دراهم أنت كثيرة، جرادة بدرهم لتمرة خير من جرادة، وقال مرة قبضة من طعام، يعني تضمن الجرادة بقبضة من طعام، وقال بعضها العلم فيه الجزاء، وعن الإمام أحمد أنه لا جزاء في الجراد، لا جزاء فيه لأن ليس له مثل من الأنعام. نعم.
قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي.
ويفدي للآية، فمن كان به أذى من رأسه ففديه، ولحديث كعب، وهذا فيه تعميم من جهة المحظورات، والصواب أنه إذا احتاج فدى فعل وفدى إذا كان فيه إتلاف كقص الأظافر أو إتلاف الشعر، وأما ما لا إتلاف فيه كلبس المخيط والتطيب، التطيب قد لا يحتاج إليه إلا في دواء ونحوه، لو فعل لا فدية عليه لتفريق السنة بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه على ما جاء في حديث كعب وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. نعم.
قال وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم.
نعم، وهو أولى من الميتة، كمن بالحرم إذا اضطر من كان داخل الحرم إلى أكل الصيد أو إلى أكل ميتة جاز، فمن اضطر في مخمصة غير متجاف جانف الإثم فلا إثم عليه. نعم.
قال
فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
قال ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة
وهو المضطر. طيب نكتفي بهذا، الله يغفرنا طلنا عليكم ويتجاوز عنا، ولعلكم إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.